بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا مباركا مفيدا. استكمالا لحلقة الأمس فإنني أكمل بقية الأسئلة، وطبعا كما ذكرت لكم بأنني جمعت الأسئلة التي وردتني في البرنامج وكذلك الأسئلة التي وردتني خارج البرنامج، وذلك لسببين. السبب الأول نزول عند رغبة كثير من الفضلاء، لا سيما بعض النخب العلمية والأكاديمية، الذين رأوا بأنني أجعل حلقات لكل مسائل الصيام التي مرت معنا، وذلك لأن هناك مسائل كثيرة تحتاج إلى ترتيب، وأيضا في واقع الأمر أحيانا تكون الإجابات أثناء المباشر فيها من الاستعجال نوعا ما، فأحببت أنني أرتب وأجعل هذه المسائل مجموعة، كل مسألة أو كل نوع من المسائل يعني بشكل خاص مجموع تحته مجموعة أسئلة ومجموعة أجوبة كما حصل بالأمس. وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الحلقات مباركة ونافعة مفيدة، وأيضا أن تكون لدى إخواني المشاهدين والمشاهدات يراجعونها ما بين فترة وأخرى ليأخذوا منها الأجوبة التي تنفعهم في حياتهم، وهي في الغالب تعم أغلب الناس على يعني في الغالب أنها يعني تتناول جميع أطياف الصائمين. استكمالا لما يعني وقفنا عنده بالأمس، عندي مجموعة أسئلة حقيقة وردتني على في قضية صيام الكبير وصيام المرأة الكبيرة. أسئلة حقيقة وردت كثيرة. أولا أسئلة جاءت من بخصوص هل يجب عليهم الصيام. الأمر الثاني ماذا عليهما إذا لم يستطيعوا الصيام. المسألة الثالثة كيفية الكفارة ونوعيتها، وأيضا وقت هذه الكفارة. إخواني وأخواتي، أولا لا يخفى عليكم بأن شريعتنا ولله الحمد شريعة يسر وشريعة وسطية واعتدال، وشريعة أيضا تراعي الجوانب السنية والجوانب المرضية وأحوال الناس. ولذلك القاعدة العريضة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك عندنا أجناس من الناس لا يستطيعون الصيام، إما لكبر السن أو لمرض مثلا شديد، وسأتحدث عن المرض في وقته وفي محله لأن هناك مجموعة أسئلة أيضا عن صيام المريض، لكن أتحدث الآن على صيام أو عن صيام الكبير سواء كان امرأة أو رجل. ربنا جل وعلا يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس هذه الآية نزلت في الشيخ الهرم والمرأة الهرمة، يعني كبار السن الذين لا يستطيعون الصيام، ولذلك ينتقلون إلى البدل لأن من أسباب التخفيف مثل هذه الحالات المرضية والحالات العمرية السنية التي يعني يكون الإنسان في سن متقدمة لا يستطيع أن يأتي ببعض العبادات التي يعني كان بإمكانه يأتي بها في وقت الصحة وفي وقت الشباب. ولذلك الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة أو المرأة الكبيرة والرجل الكبير اللي ما يستطيعون الصيام ينتقلون إلى البدل. لكن هل كل كبير ما يستطيع الصيام؟ هل كل امرأة كبيرة ما تستطيع الصيام؟ الجواب لا. يوجد ولله الحمد من عمره 90 من عمره 100 يصوم ولله الحمد، يوجد من النساء من عمرها 80 و90 و100 تصوم ولله الحمد. طيب من الذي يحق له الفطر؟ هو الذي لا يستطيع. خلاص رجل وصل في إلى مرحلة سنية، امرأة وصلت إلى مرحلة سنية، ما يستطيعون الصيام، أو عندهم أدوية، أو منعهم الأطباء من ذلك، منعهم والصوم يضر بهم. الحمد لله ربنا جل وعلا فرج عنهم. ولذلك هذه رسالة لكل رجل كبير أو امرأة كبيرة أنهم يفطرون. طيب ينتقلون إلى ماذا؟ إلى البدل، وهذا من أنواع التخفيف ولله الحمد والمنة، الانتقال إلى البدل وهو الإطعام. والإطعام يا إخواني يقوم مقام الصيام، فالذي لا يستطيع الصيام ويطعم يكون كمن صام ولله الحمد، فالله عز وجل يكتب له أجر الصائمين، يكتب له أجر الصائمين. طيب الحالة الثانية، ما هو الإطعام؟ الإطعام هو طعام، لأن الله عز وجل جعل الطعام مقصودا، ولذلك إطعام. العلماء بعضهم يذهب إلى أن الإطعام يكون بنصف صاع مثلا، وإذا كان من البر بمد يعني ربع صاع وشيء من هذا القبيل. ولعلكم تذكرون أثناء البرنامج ناقشت هذه كثيرا، وقلت بأن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الإطعام يكون إشباع لفقير أو مسكين، إشباع لفقير أو مسكين، وليست هي يعني في الشيء المحدد، وإن كان قال به الفقهاء لكن ما في دليل، ما في دليل. عندنا مسألة إطعام، إطعام، والإطعام هو يعني وجبة مثل ما يذكرون الآن يشيرون في المطعم مثلا، وجبة تطعم أو تشبع رجل أو تشبع امرأة، يعني مثلا طعام أهل البلد، الرز مثلا واللحم والإيدام وشيء من هذا القبيل، هذه تسمى وجبة. طبعا الناس بالخيار، إما أنهم يطبخون هذا الشيء ويدعون الفقراء والمساكين، يعني مثلا رجل كبير ما يستطيع الصوم نقول أطعم، طيب يطعم، يطبخ في البيت مثلا رز ولحم أو دجاج أو شيء من هذا القبيل، معها الإدامات الأخرى، اللبن، المرق، الشيء من هذا القبيل، ويدعو فقراء على عدد أيام رمضان 30 يوم، يعني يدعو 30 مسكين، أو يدعو في الدفعة 10 ودفعة ثانية 10 ودفعة ثالثة 10، يكون 30 والحمد لله. وأنا حقيقة اقترحت على كثير من إخواني وأخواتي اللي يشاهدوني ويتابعوني، اقترحت عليهم مقترح يريحهم إذا كان والله يصعب عليهم هذا الأمر، أو يقولون ما نعرف الفقراء، أنه يأتي إلى صاحب مطعم يثق بدينه، يثق بأمانته، يقول أشوف هذا مبلغ لثلاثين مسكين، وأبغاك يحسب طبعا الوجبة كم، إذا قال والله الوجبة بعشرين درهم، إذا 30 بـ20، تضرب 30 بـ20، فيقول له أطعم لي 30 مسكين، كل ما شفت مثلا إنسان فقير أو مسكين أطعمه حتى ينتهي المبلغ. ويوجد مثلا العمال مثلا اللي ما يستطيعون الطبخ، ما يستطيعون كذا، ما عندهم قدرة أيضا، أو فقراء أو محتاجين، فمثلا صاحب المطعم يلبي له هذا الأمر، أو مثلا تلجأ إلى الجمعيات الخيرية اللي عندها يعني أقسام للعناية بمثل هذا الأمر. على العموم أنك تطعم. طيب الإطعام متى يكون؟ الإطعام يكون بعد دخول الشهر، بمعنى أنك ما تطعم قبل رمضان، لأن ما وجد سبب الإطعام، ما وجد سبب الإطعام. سبب الإطعام ما هو؟ رمضان، دخول رمضان، لما عجزت عن صيامه هنا تبدأ بالإطعام. طيب كيفية الإطعام في رمضان؟ إما أن تطعم ليليا مثل ما قلت لك، تقول لي صاحب المطعم هذا مبلغ مثلا، نقول مثلا 600 أو 300 درهم مثلا، أو 600 درهم مثلا، تعطيه إياه، تقول ليليا أبغاك تطعم لي فقير أو مسكين، يعني تعطيه وجبة كاملة، هذا جيد. أو مثلا لما يمر عليك أسبوع أو 10 أيام مثلا، بعد أسبوع أو 10 أيام تبدأ تطعم عما مضى، هذا أيضا جائز، يعني كل 10 أيام بهذا الطريق. بعض العلماء يقول طيب حتى لو أنه في آخر الشهر مثلا أطعم عن 30 يوم الماضي، أطعم عن 30 يوم، وبشرط يا أخواني أن يكون الفقير أو المسكين مسلما، لا بد من إطعام المسلمين، تطعم المسلمين وتحرص على الإطعام، تحرص على الإطعام. والحمد لله عندك يعني خيارات متعددة، أنا الآن أوجدت لك بعض المقترحات في قضية الإطعام حتى تسهل عليك هذا الأمر. لماذا؟ لأن للأسف بعض الناس يقولك ما أجد فقير أو مسكين، وهذه مغالطة حقيقة. الفقر والمسكنة والغنى والفقر هذه سنة كونية قدرية، موجودين في كل مصر وعصر وفي كل بلد، الفقير والمسكين موجود، لا تقول لي ما في فقير أو مسكين، موجودين موجودين. لذلك لو رحت زرت الجمعيات أعطوك ملفات الفقراء والمساكين. المقصود بأنك تعتني بهذه العباد. إذن خلاصة المسألة أن الإنسان المسلم الذي لا يستطيع الصيام لصعوبته عليه كونه كبيرا في السن أو لكونه مريضا مرضا مزمنا عافى الله جميع المسلمين والمسلمات، هذا ينتقل إلى الإطعام، الإطعام وليس النقود، إطعام، ويطعم عن كل يوم مسكين حتى يكتمل تكتمل أيام شهر رمضان. أيضا عندي أسئلة كثيرة وردتني حول المسائل المتعلقة بصوم المريض، بصوم المريض، يقولون كيفية يعني الفطر، كيفية القضاء، كيفية كذا إلى غير ذلك. طبعا هذه وردتني، وفي أسئلة كثيرة أيضا تأتيني خارج البرنامج فيها أيضا من هذا النوع ويطلبون الجواب عليه. أولا إخواني وأخواتي، المرض هي حالة اعتلال تخرج الإنسان عن حد الاعتدال، بمعنى أن الإنسان في حالة المرض يفتقد إلى أشياء كثيرة لا يستطيع القيام بها في حال الصحة مثل قيامي بها في حال الصحة. ولذلك الله عز وجل جعل المرض سبب من أسباب التخفيف، ومن جملة أسباب ومن جملة التخفيف الذي بسبب المرض هو الفطر في رمضان. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يفطر ثم يقضي عدة من أيام أخر، هذا هو المعنى. طبعا تتفقون معي إخواني وأخواتي بأن المرض على ثلاثة أقسام: في مرض مزمن عافى الله جميع المسلمين والمسلمات يسمونه المرض المخوف، المرض الذي لا يرجى برؤه، المرض المستعصي، أمراض المستعصية، وعندي مرض خفيف جدا مثل صداع، مثل وجع ضرس، مثل ألم في الأصبع مثلا، وعندي مرض متوسط، عندي مرض متوسط، واضح؟ بالنسبة خلينا نبدأ من الخفيف. بالنسبة للمرض الخفيف هذا لا يسوغ للإنسان أن يفطر ما دام أنه لا يترتب عليه مثلا مشقة، يعني مثلا شخص عنده صداع بسيط نقول له افطر؟ لا ما يفطر. شخص عنده ألم في الضرس مثلا يفطر؟ نقول له لا ما يفطر. شخص عنده ألم في الأصبع مثلا نقول له ما يفطر. شخص عنده ارتفاع في درجة الحرارة بشكل بسيط، يعني ما حرارة بسيطة مثل ما يحصل جميعنا، نقول له ما يفطر. لكن قد يوجد أشخاص إذا نزل بهم المرض الخفيف هذا يتعبهم، لا لكونه خفيفا وإنما لكون حالتهم البدنية والجسمانية تتأثر بأي مرض، ويوجد هذا من الناس. ولذلك مهمة الفقيه، مهمة المفتي أن يجتهد في الحالة. فأحيانا بعض الناس الحرارة هذه البسيطة عنده مشكلة كبيرة، ولذلك نقول له تفطر الحمد لله. من الناس من عنده وجع الضرس هذا يعني خطير جدا، متعب وممكن يدخله في حالة غيبوبة أحيانا، نقول له ممكن أنك تفطر. إذن أحيانا باعتبار أحوال الأشخاص ممكن أننا نقول في المرض الخفيف تفطر، ونقول لشخص آخر نقول لا يحل لك الفطر. واضح إخواني؟ طيب عند المرض الخطير اللي هو الأمراض المستعصية هذا ينظر. فإذا كان الشخص قال له أطباء، ليس طبيبا واحدا إنما أكثر من طبيب، قالوا له ممنوع أنك تصوم، فيجب عليه أن يستجيب ما دام أنه يثق بهؤلاء الأطباء اثنين أو ثلاثة، قالوا له أجمعوا على أنك أنت تحتاج إلى سوائل، تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى أن تنتظم على مسألة الدواء، يجب عليه أن يستجيب لهم ويفطر ولله الحمد والمنه، وهذا ترخيص من الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك هل يقضي، هل يطعم أم ماذا؟ هذا يختلف باختلاف الحالة. فنقول إذا كان والله الأطباء قالوا لك إن شاء الله بعدين إن شاء الله ستتعافى فيما يظهر من الحالة وتصوم بعدين، هذا ما يطعم، هذا ينتظر حتى لو بعد سنتين ثلاثة، بعد ذلك يعني يبدأ بقضاء هذه الأيام. وهذا يحصل كثير من الناس، قد يجرون عمليات جراحية مثلا يمنعهم الأطباء من الصيام، أو مثلا عندهم مشاكل مثلا معينة كزراعة كلية أو شيء من هذا القبيل، ممنوع تصوم مدة سنتين ثلاث، يجب عليه أن يلتزم ذلك، يجب عليه أن ولا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة أو أن يقتل نفسه، لا، وإنما يلتزم بهذا. ثم إذا شفي بعد ذلك يبدأ بالقضاء. طيب، النوع الثاني نسأل الله أن يعافي الجميع، الأطباء قالوا أنت ممنوع تصوم أبدا، حالتك الصحية، حالتك المرضية، وضعك يعني الحالي يمنعك من الصيام. نقول تنتقل إلى الإطعام. تنتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. تذكرون قبل قليل إخواني نفس الإطعام اللي ذكرته في صوم الكبير، الرجل الكبير اللي ما يستطيع الصيام، نفس الإطعام هو نفسه ما يتغير. طيب، جاءني سؤال، قال رجل قيل له أنت ممنوع تصوم طوال الدهر، وسبحان الله العظيم بعد كم سنة كان يطعم طبعا سنويا، بعد كم سنة شوفي الآن يقول أنا قادر على الصيام. طيب، ماذا يفعل بما مضى؟ ما مضى على ما هو عليه. لماذا؟ لأنك أنت أطعمت بنص شرعي، والأطباء اللي أجمعوا قالوا ممنوع تصوم، حالتك الصحية ممنوع إن ما تسمح أنك تصوم، ثم الله عز وجل من عليه بالشفاء والعافية وحصل الحمد لله يعني صحة ونشاط، خلاص يبدأ الآن بالصيام ما مضى على ما هو عليه، لأنه أطعم بنص شرعي، بنص شرعي. عندي الله يبارك فيكم حالة المرض المتوسط، حالة المريض المتوسط، مرض متوسط لا هو إلى الأدنى ولا هو إلى الأعلى، حالة مرضية، هل هذا يؤذن له بالفطر؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا ولم يذكر ربنا جل وعلا مثلا قال مريضا مرضا شديدا أو مرضا كذا، ما دام أنه يطلق عليه مريض فإنه له الحق أن يفطر، حتى لو كان يعني يقول أنا قادر على الصيام. إحنا ما نمنع إذا كان قادر على الصيام وما يأثر على حالته الصحية وممكن أنه يتناول الأدوية في الليل، نقول صم بارك الله فيك. لكن لو قال والله أنا أحتاج إلى الفطر نقول أفطر. لماذا؟ لأن الله رخص له، الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا، الآية الأخرى فمن كان مريضا أو على سفر، فالمقصود له الحق أن يفطر. عندي حالة مرضية وإن كانت أقرب إلى مسألة الكبير والكبير، وهي أنا جعلتها مع المرض. لماذا؟ لأن حالة مرضية وهي ما يسمى بالزهايمر، ما يسمى بغياب العقل، خلاص الإنسان وصل إلى مرحلة سنية، أصيب بمرض الزهايمر، أصيب بمرض فقدان الذاكرة، أصيب بمرض خلاص. هذا إخواني وأخواتي يطلق عليه بأنه غير مكلف، غير مكلف، ولذلك المريض مرض الزهايمر اللي ما خلاص ما يفرق بين الليل والنهار ولا يعرف الناس ولا يعرف المواقيت ولا يعرف شيء، هذا انتهى تكليفه. كذلك الذي فقد عقله أو المجنون مثلا أو الخرف اللي وصل مرحلة من الخرف، خلاص وصل مرحلة يعني فعلا يصدق أن يقال بأنه غير مكلف، هذا لا صيام عليه ولا كفارة، لا صيام ولا كفارة، بارك الله في الجميع. ولذلك في من الناس من سألني يقول أنا نخرج عن والدنا الخرف سنويا طعام، أقول لا ما يجب عليكم، ما يجب عليكم، لكن تعتبر صدقة، إذا حبيتم تتصدقون عنه هذه صدقة، الأجر لكم وله بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه باختصار إخواني وأخواتي فيما يتعلق بأحكام فطر المريض. بقي عندي مسائل وهي تداوي الإنسان المريض أثناء الصيام، تداوي الإنسان المريض أثناء الصيام، هل للمريض أن يتداوى أثناء الصيام مع بقائه صائما؟ الجواب نعم، الجواب نعم، إلا في حالة واحدة، وهي حينما يدخل مثلا إلى جوفه من خلال الفم أو الأنف شيء من المغذيات أو غير المغذيات. المغذيات بالإجماع، غير المغذيات على قول لبعض الفقهاء. مثال يعني الآن مثلا قيل له اشرب هذا الدواء مثلا أفطر، أو قيل له ابلع هذه الحبة أفطر، أو مثلا يجرى له منظار عن طريق الفم، منظار للمعدة مثلا عن طريق الفم. طبعا المنظار هذا فيه مادة دهنية هلامية موجودة على الأنبوب هذا اللي يدخل، لا شك بأنها ستحرك المعدة ولذلك يفطر في مثل هذه الحال. لكن في حالات مثلا ليس لا يدخل فيها إلى جوف الإنسان شيء، مثل مثلا تناول الإبر العلاجية غير المغذية، عندنا مثلا المحلول هذا المغذي، المحلول الذي يعطى لبعض المرضى هذا مغذي، هذا في معنى الطعام والشراب، في معنى الطعام والشراب. ولذلك الآن بعض المرضى يمنعونهم 3 أيام 4 عن الأكل، عندهم مثلا التهابات، عندهم مشاكلها، فيعطونهم المغذي هذا فقط، أو حتى يعني يكون الجسم مستعد لإجراء مثلا التصوير الأشعة وغيرها فيمنعونهم. ولذلك هذا يستعيض به المريض عن الطعام والشراب، ولذلك هذا مغذي. أما الإبر العلاجية مثلا التي يتناولها الإنسان مثلا مضادات حيوية أو غير إبر، وليس مع الفم وإنما إبر سواء عضل أو في الوريد، هذه كلها غير مفطرة ولله الحمد والمنة، غير مفطرة ولله الحمد. أما الإبر المغذية مثل المحلول وغيرها فإنها مفطرة، فينتبه الإنسان. لكن مثلا إنسان يعالج ضرسه مثلا، يجوز للصائم أثناء الصوم يعالج ضرسه قلعا أو حشوا، يجوز مثلا إجراء عملية بسيطة جدا حتى لو غيب الإنسان عن الوعي، ها يجرى عملية وقالوا له بعد ساعتين تصحى ما فيها شيء ويبقى على صومه ولله الحمد والمن. أو مثلا مداوات جرح معين مثلا، هذه كلها لا تفطر الصائم ولله الحمد والمن. عندي أسئلة مهمة حقيقة، وهذه طبعا لإخواني المسلمين في بلاد الغرب وفي بعض البلاد، أسئلة مهمة حول قضية الصوم في البلاد التي يطول فيها النهار وفي البلاد التي لا يتميز فيها الليل من النهار، وأيضا المشاق التي يتعرضون لها، ومثلا الأعمال التي يقومون فيها. أسئلة حقيقة كثيرة أجيب عليها بالنقاط التالية. أولا إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا العالم بأحوالنا والعالم بأحوال العالم كله والعالم بما يدبر سبحانه وتعالى، وهذا كله من تدبير الله سبحانه وتعالى، أمرنا بالصيام فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمر الثاني، حدد الله وبين جل وعلا وتقدس متى يصوم الإنسان، بين بقوله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ولذلك الصوم هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم. الصوم هذا يكون في المناطق التي تقل فيها ساعات النهار 4 ساعات 5، ويكون أيضا في المناطق التي يطول فيها النهار 19-20 ساعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل حدد لنا ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه قاعدة مهمة يا أخواني وأخواتي، قاعدة مهمة. طيب الأمر الآخر بالنسبة لهؤلاء الذين يصومون مثلا، طبعا حديثي ليس على الذي يصوم 6 ساعات في بلاد مثلا 6 أو 7 ساعات، هذه الحمد لله أمور هذا من توفيق الله عز وجل لهم، لكن الكلام على التي البلاد التي النهار طويل فيها جدا 19 ساعة و20 ساعة، هؤلاء يجب عليهم أن يصوموا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الناس في هذه المناطق على قسمين، قسم ولله الحمد متكيف مع الوضع يصوم بشكل طبيعي، يتواصلون معنا كثير من الفضلاء معانا يقول الحمد لله أمورنا طيبة وكذا. في نوع ثاني من الناس يقول لك لا يصعب علي. والصعوبة هذه عند بعض الناس إما أن تكون توهم، يقول لك أوف كيف 19 ساعة هو ما صام أصلا، يقول 19 ساعة فيفطر، وبعضهم لا حقيقي إما لمرض إما لعجز إما لكذا إما لكذا ما يستطيع، يعني حده مثلا 15 ساعة حده 14 ساعة. نقول طبعا حديثنا الآن مع من؟ مع الذي يقول والله أنا احتمال ما أقدر أصوم، نقول يجب عليك أن تصوم، يجب عليك أن تصوم. فإذا وصلت الآن صمت 14-15 ساعة، تقول والله خلاص أنا ما أستطيع أواصل، أصبح عندي مشاكل، يعني دخل في حالة مرضية، نقول تفطر لله الحمد، أفطر وبعدين تقضي بعد رمضان أو في أي وقت آخر قبل رمضان الثاني. أما قضية الاستسلام هكذا لكون النهار طويل هكذا مباشرة ولا ينوي الصيام، هذا غلط. مصيبة أخرى وهي ما ينتشر عند بعض إخواننا هناك من قضية الفتوى بأن تفطرون على توقيت مكة، وهذا غلط يا إخواني، بمعنى أنهم سيصومون ساعات قليلة وسيفطرون في وقت الظهيرة، لأن فرق ما بين مكة وما بين بعض هذه الدول الإسكندنافية وغيرها، كيف تقول لهم تفطرون مع مكة؟ فرق، مكة إذا أفطرت أنتم ما زلتم في النهار، أنتم ما زلتم في وسط النهار، وكذلك صومكم سيتأخر لأن أنتم في جهة الغرب. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم، اتقوا الله في المسلمين، وهذه قياسات ليست صحيحة. يعني بعض الناس قد يكون بناها على قضية الدول التي لا يتميز فيها الليل من النهار، وهذه سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى، لكن هذا لا يجوز أن تقول أفطر على توقيت مكة، بل يجب عليه أن يمسك عن الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وبعدين يفطر. وذكرت لكم أن الحالتين، الحالة الثانية اللي بعض الناس يقول لا يجوز، بل يجب عليه أن ينوي من الليل، ينوي من الليل، فإذا وصل إلى حالة إرهاق وإجهاد يفطر الحمد لله، وبعدين يقضي عدة، يعني يقضي هذه الأيام بعد رمضان. عندي الحالة هذه الأخيرة، هذه إن شاء الله سأتناولها معكم وأذكرها بعد الفاصل القصير، فانتظروني. حياكم الله إخواني من جديد. لعلكم تذكرون قبل الفاصل تكلمنا على مسألة المسلمين الذين يعيشون تقريبا في بلاد في الغرب، يعني تحديدا يطول فيها النهار، وذكرت لكم بأنه يجب على المسلم أن يصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس حتى لو طال النهار. وطبعا هذه الدول ستمر عليها دورة زمنية يصبح النهار فيها قصير جدا والليل طويل، فنحن نتعبد الله عز وجل بالصوم بين هذين الوقتين. وأجلت الحديث عن مسألة البلاد التي لا يتميز فيها الليل والنهار، والمشكلة وين؟ المشكلة أن بعض الناس يختلط عليه الأمر بين البلاد التي يتميز فيها الليل من النهار والبلاد التي لا يتميز فيها الليل من النهار. وذكرت لكم أن بعض الناس يخطئ حينما يقول للناس افطروا على توقيت مكة، وهذا حقيقة جناية وخطأ كبير يتحمل وزره بين يدي الله عز وجل. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يتفقهوا في دين الله وأن يراجعوا العلماء، ولا تجوز مثل هذه الاجتهادات المبنية على جهل ومبنية على غير قواعد شرعية. لذلك أنبه وذكر وأوصي إخواني بأن يتقوا الله، لأن الله عز وجل سيسألهم عن هؤلاء الناس اللي يفطرونهم بمثل هذه الطريقة. وتذكرون في البرنامج كم عشرات الأسئلة وردتنا في كل عام، في كل سنة نسأل عن هذا، عن هذه المسألة. الآن عندنا بلاد ما تظهر فيها الشمس ولا يتميز فيها الليل والنهار، هذه البلاد هي التي ذكر العلماء بأنهم يقدرون وقت الصيام على أقرب دولة إليهم، على أقرب بلد إليهم. فإذا كان مثلا دولة ما يتميز فيها الليل والنهار ودخل عليهم الصيام، يشوفون أقرب بلد كم ساعات النهار، كم ساعات النهار، فيحسبون بمثل هذه الطريقة، يحسبون بمثل هذه الطريقة، يحسبونها على أقرب بلد لهم. مثلا بلد ساعات النهار عندهم 12 ساعة، إذن يبدأون 12 ساعة، يصومون 12 ساعة. لماذا؟ لأن هذه البلاد لا يتميز فيها الليل من النهار، ما في تمايز، يعني ما تطلع الشمس وتغرب. وكذلك الصلوات يقدرون لها قدرها. هذا أخواني وأخواتي فيما يتعلق بالأسئلة التي وردتني خلال البرنامج وأيضا خارج البرنامج فيما يتعلق بالبلاد التي يطول فيها النهار. طبعا بالنسبة للمسافرين إليهم غير المقيمين هناك، إذا أحبوا يفطرهم مسافرون، يعني ما يجبرون بالصيام. فيقول لك والله أنا مسافر، أنت غير ملزم بالصيام، لأن الله عز وجل رخص لك بالفطر، فالكلام كله على من هو مقيم هناك. أسئلة وردتني حقيقة كثيرة عن يعني ما يتعلق بالأدوية والعلاجات الحديثة، يعني بالنسبة لتعاطي وتناول الصائم لها، هل هي مفطرة أم لا؟ صحيح حقيقة يعني فيها أدوية كثيرة الآن وعلاجات كثيرة متنوعة ومتجددة، وهي حقيقة تعتبر من النوازل. فهل مثلا الصائم يعني مثلا إذا تعاطاها أو تناولها مثلا هل يفطر، يعني هل هذه الأدوية تفطر أم لا؟ حقيقة فيها تفصيل، وهذا التفصيل يا إخواني أذكره في قواعد. أولا، كل ما يدخل الفم والأنف من الأدوية أو العلاجات سواء كانت سائلة أو كانت يابسة فإنها مفطر، فإنها مفطر. ولذلك العلماء نصوا على أن الصعوط هذا مفطر الذي يوضع في الأنف. لماذا؟ لأن الأنف مدخل إلى الجوف، ولذلك بعض المرضى الآن على الأسرة البيضاء ما يستطيعون الأكل، فيدخلون الأنبوب هذا مع الأنف حتى يغذي المريض، حتى يغذي، يعني يدخل الغذاء من هذا المنفذ. ولذلك قاعدة، أي شيء يدخل مع الفم ومع الأنف سواء كان سائل أو جامد فإن هذا مفطر. هذا واحد. الأمر الثاني، كل العلاجات السطحية على البشرة هذه لا تفطر. أي علاج يتناوله الإنسان أو يتعاطى أو يتلبس به على سطح البدن من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين هذا غير مفطر، حتى لو وجد طعمه في لسانه. ولذلك بعض الناس عنده كريمات، عنده مثلا مراهم، عنده شيء يعني يحتاج إليها، ما في بأس. ولذلك قاعدة مهمة أن كل علاجات سطحية على البدن حتى لو شعرت بطعمها في لسانك فإنها غير مفطر. طيب الثالث، كل ما يدخل الجسم من غير الفم والأنف من بقية البدن إذا كان مغذيا فإنه يفطر، مثل المحلول. أنا ذكرت في جواب لي سابق المحلول الذي يعطى في الوريد للمريض هذا أصله غذاء، ولذلك هذا مفطر. كذلك إخواني وأخواتي مثلا بعض الأدوية اللي يأخذها الإنسان في مثلا الوريد هي أدوية مغذية، يعني مثلا إبر، سمى مثلا إبر في تأمينات أو شيء، هذه تنعش البدن، هذه تجعل البدن غير محتاج إلى الطعام والشراب، يعني هي مغذية، فهذه أيضا تفطر، وتنبه لهذا. فكل ما يدخل الجسم من غير الأنف والفم إذا كان مغذيا أيضا يفطر، أما إذا كان غير مغذي فإنه لا يفطر. ولذلك يجوز للمريض أنه يعني يتعاطى الإبر سواء في العضل أو في الوريد أو الأوردة ما دام أنها أدوية. هذه تسمى علاجات، هذه إخواني وأخواتي هذه غير مفطرة. ولذلك بعض الناس عنده مثلا يأخذ إبر باستمرار وهو صائم يسأل، نقول له دائما، يمكنكم تذكرون هذا الكلام بأنه ما في بأس أنه يأخذ هذه الإبرة ما دام أنها غير مغذية. القاعدة الأخرى أو الضابط الآخر، ما يتعلق بما يدخل عن طريق السبيلين، ما يسمى بالتحاميل الشرجية أو المهبلية أو مثلا المنظار المهبلي أو المنظار الشرجي مثلا، هذه كلها لا تفطر. إلا والله إذا قال طبيب مثلا بأن هذا يعني هذا العلاج أدخلنا من خلاله دواء فامتصته الأمعاء ممكن هذه يفطر. أما قضية والله فقط منظار أو مثلا سواء في السبيلين هذا الأصل أنه لا يفطر. ولذلك قد تحتاج أحيانا النساء إلى مثل هذه المناظير، ما يفطر لأن هناك أحيانا مواعيد رسمية، المرأة تقول ما أستطيع أنني يعني أتخلف عن هذا الموعد ويترتب عليه ضرر، ما في بأس. كذلك بعض الرجال، كذلك التحاميل مثلا يعني لتخفيض الحرارة، لعلاج الالتهابات، لشيء من هذا القبيل، هذه كلها لا تفطر، بارك الله في الجميع. عندي بارك الله فيكم الضابط الآخر، كل ما يخرج الدم ويعيده هذا مفطر، وهذا لإخواني وأخواتي مرضى الفشل الكلوي، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يكتب لهم الشفاء والعافية. طبعا في حالات بالنسبة لما يسمى بالكلية الصناعية الديلزة والنوع الثاني، هذه طبعا هناك حالتين أو 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 طريقتين لقضية لقضية غسيل الكلى، وهي قضية الأجهزة هذه أو المكان التي يدخل فيها الدم ويعود، وفيما يتعلق بالأجهزة التي توضع على البطن من جهة السرة، هذه كلها في واقع الأمر مفطرة بالنسبة لمريض الذي عنده غسيل كلوي، عنده غسيل كلوي. ولذلك الذي عنده غسيل كلوي يعاني، نسأل الله أن يعافيهم، معاناة شديدة، ولذلك هذا أحق بالفطر من غيره. فهو في فترة الغسيل يفطر، يفطر لأنه خلاص الدم أخذ دورة يدخل ويخرج، ولذلك في مثل هذه الحالة نقول له تفطر وتقضي بعد رمضان. أما في الأيام التي يعني ما يكون عنده غسيل فيها يصوم ما دام أنه قادر، إلا إذا قال والله الطبيب منعني، فيفطر ويقضي، وإن قال لهم ممنوع الصيام أكثر من طبيب منعه من الصيام ينتقل إلى البدل كما بينا قبل قليل. فيها من الحاجات الحديثة والجديدة ما يسمى بحبة مرض القلب أو يسمون الذبحة الصدرية، وهذه حبة صغيرة توضع تحت اللسان، هل هذه مفطرة؟ الجواب لا، غير مفطرة. ولذلك من يعاني ذبحة صدرية أو من يعاني من هذه المشاكل اللي في منطقة القلب، هذا يجوز له أن يتناول هذه الحبة تحت اللسان، لأنهم أصلا يقولون الحبة هذه ما تبلع وإنما توضع تحت اللسان، لأن هذه المنطقة اللعابية هي أكثف منطقة لعابية، ولذلك يمتص اللعاب، يمتص عفوا هذه المنطقة تمتص هذه الحبة وتذهب بها إلى الشرايين، ولذلك هو لم يأكل ولم يشرب وإنما تداوى، والدواء كان تحت اللسان، ولذلك لا حرج عليه في مثل هذه الحالة، لا حرج على الإنسان أن يأخذ، خاصة اللي عنده مشاكل صحية، أن يأخذ هذه الحبة تحت اللسان. أخواني وأخواتي طبعا أنا ضبطت مسألة العلاجات والأدوية الجديدة بهذه الضوابط حتى الواحد يصير على بينة، لأن الآن لو جيت أشرح كل دواء لوحده أعتقد بأنه صعب وينتهي البرنامج وإحنا ما انتهينا من تعداد هذه الأشياء. عموما هذه هي الضوابط، وتشوفون ولله الحمد يسر الشريعة ورحمة الشريعة وعنايتها بجنس الإنسان، وعلى أنه ما تكلفه ما لا يطيق. عندي سؤال هنا لحد أو مجموعة أسئلة، يقول مسألة، يقول أنا أصوم في بلد ولكن أسافر في آخر رمضان إلى بلد آخر، يقول البلد الذي سافرت إليه صام بعدنا، يقول كيف يعني عملية الصيام؟ وطبعا هذه أسئلة كثيرة يعني، وبعضها العكس، بعضها العكس. ولذلك الآن مثلا عندنا في هنا في الدولة، في دولة الإمارات، أعلنوا رمضان يوم الاثنين، في دول أعلنت رمضان يوم الثلاثاء، تذكرون هذا الشيء. الآن اللي صام معني يوم الاثنين سيسافر إلى دولته اللي صامت يوم الثلاثاء، فإذا وصل إليهم احتمال أنهم يفطرون معنا وهذا صعب، أو أنهم يؤخرون يوم. طيب ما موقفي أنا كمسافر الآن ذهبت إلى بلدي أو ذهبت مسافرا إليهم؟ الجواب أنه يجب عليك أن تلتزم بالحالة التي هم فيها. أنت الآن صمت معنا هنا ثم انتقلت هناك صاموا بعدنا بيوم، الآن هم مثلا أفترض الآن نحن عيدنا مثلا يوم الاثنين، مثلا صمنا الاثنين عيد الاثنين مثلا، هم صمنا الاثنين، هم سيعيدون الاثنين، نحن سنعيد الاثنين، هم سيعيدون الثلاثاء. يعني بمعنى أنك إذا وصلت يوم الاثنين عندهم ستكون صائم معهم، ولذلك يجب عليك أن تلتزم الصوم معهم حتى لو أعلننا نحن هنا العيد، ما يجوز لك. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. هذه قاعدة، ولذلك إخواني وأخوات احفظوا هذا. أي إنسان سافر إلى صام في بلد ثم سافر إلى بلد، يجب عليه أن يلتزم بحالة أهل البلد صياما أو فطرا، إن أفطروا أفطر معهم، إن صاموا صام معهم. واضح؟ هذا واحد. ثانيا، نشأ سؤال أو أسئلة جاءتنا، طيب يقول يا أخي أنا الآن إذا وصلت، إذا مثلا صمت معهم هناك وحصل أنني مثلا عيت معهم بعدها بيوم، أكون أنا قد صمت 31 يوم مثلا، لأن الشهر مثلا عندنا كامل، فإذا صام معهم هناك سيكون 31 يوم. نقول له لا، لا حرج عليك، صحيح الشهر العربي 30 أو 29، لكن لا حرج عليك. لماذا؟ لأن هذا رمضان عندهم هناك، فأنت لا يجوز لك أن تفطر، لأن رمضان عندهم ما زال مستمرا، ما زال مستمرا. ولذلك في مثل هذه الحالة يكون هذا اليوم الزائد بالنسبة لك سنة وأجر من الله سبحانه وتعالى لك، لأنك التزمت حالة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، أحيانا العكس، يقول لك شخص والله أنا صمت 28 يوم، يعني مثلا يكون مثلا تأخر في بلده، يعني نجيبها عكس الآن، في بلده صاموا يوم الثلاثاء زين، ونحن صمنا يوم الاثنين مثلا، فسافر بعد فترة إلينا، يقول الآن أفطرتم أنتم مثلا يوم الشهر ناقص 29، 29 عيدتم، يعني 29 هذا آخر الشهر، 30 عيدتم. يقول بالنسبة لي أنا سيكون صومي 28 يوم، طيب ماذا أفعل في مثل هذا الحال؟ نقول يجب عليك أن تعيد معنا ما دمت رجعت إلى البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. طيب واليوم هذا تقضيه بعد رمضان، تقضيه بعد العيد، بعد العيد مباشرة تقضيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، 30 يعني، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس أصبع الإبهام يعني 29، إذن باقي عليك يوم تقضيه بعد رمضان. وهذا حقيقة للأسف يجهله كثير من الناس، وعلى الرغم ما تكلمنا وبينا ووضحنا، إلا أن كثير من الناس مشكل عليه. ولذلك إخواني وأخوات ألخصه في النقاط التالية. النقطة الأولى، يجب على المسلم أن يبقى صائما أو أن يبقى مفطرا على حسب حالة أهل البلد. فإذا صمت في بلد ثم سافرت إلى بلد، فإن العبرة بالبلد الذي سافرت إليه فطرا أو صوما، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا كان صومك فيه زيادة يوم، يعني 31 يوم، بحيث أنك ذهبت والناس ما زالوا صائمين، يجب عليك أن تلتزم هذا وأن لا تفطر، لا تفطر، لأن العبرة بمكانك هناك، بمكانك وبحال الناس، وهذا اليوم يعتبر سنة لك. ثالثا، إذا صنعت العكس ورجعت فصمت 28 يوم فقط، ها، فإنك وأفطر الناس، يجب عليك أن تفطر معهم وأن تقضي هذا اليوم، لأن الشهر عندنا إما 29 وإما 30. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة، اللي مشكلة عند كثير من الناس، وبسطتها قدر المستطاع. أسئلة كثيرة تسأل عن مسائل أحكام الإفطار وأحكام السحور، يعني مجموعة أسئلة في مسألة تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وأيضا الأدعية وشيء من هذا القبيل. أخواني وأخواتي، طبعا أسئلة فعلا وردت كثيرة. أولا، تعجيل الإفطار سنة، وتأخير السحور سنة، وهي علامة على الخيرية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، لا تزال أمتي بخير. فإذا رأيت الناس يعتنون بتعجيل الفطور وبتأخير السحور، هذا دلالة على خيرية هذه الأمة، وهذا يعني له ارتباط بسنة كونية قدرية. فالخيرية في مثل هذه الأعمال، لأنك اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الخطأ ما يحصل عند بعض الناس من الغلو والتشدد والمبالغة في أنه ما يفطر إلا بعد وقت، يقول لك لا نتأكد. طيب أذن المؤذن يقول أصبر شوي، صلوا الناس يقول أصبر شوي، هذا غلط، هذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غلو، هذا تنطع، هذا تشدد ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ولذلك بمجرد غياب قرص الشمس أفطر الصائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الأمر الثاني، من السنة أن تأتي بالدعاء عند الإفطار، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعض العلماء يقول بأن هذا الدعاء يقال بعد الأكل والشرب بعد ما ينتهي، وبعض العلماء يقول لا، هذا ما يقال إلا فعلا بعدما يمر الإنسان بفترة قد تعب فيها تعب شديد، عانى من الجوع والظما، فيقول هذا الدعاء لمناسبته الحال. وبعض العلماء يقول ما من صائم إلا وهو يعاني، لكن تختلف المعاناة ما بين شخص وآخر، فلو قاله لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بأن هذا الدعاء يقوله من كان مجهدا مرهقا صاءت يعني أصابه النصب والتعب، ما فرق. ولذلك لا بأس للصائم، لأن فترة الصيام العروق تجف واللسان ييبس والإرهاق يظهر على الإنسان لامتناعه عن الأكل والشرب يعني فترة طويلة جدا من اليوم، فلو قالوا لا حرج في ذلك. الأفضل للإنسان أن يفطر ثم يصلي، هذا الأفضل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر ثم يصلي، يفطر ثم يصلي. حتى المؤذن يعني لو كان قبل الأذان مثلا أكل تمرة وشرب ماء بثواني يكون أفضل، لكن إذا كان والله يرى بأن هذا ربما يسبب له مشكلة في الصوت وكذا يأذن ثم يأكل، لأن هو يعني وضع لخدمة المسلمين، وضع يعني إيصال النفع والخير للمسلمين. إذن الأفضل أنك تفطر ثم تصلي. ورد عن عمر وعن عثمان بأنهما صليا ثم أفطرا، يعني هذا له لأهل العلم توجيه لهذا الأمر، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر ثم يصلي صلى الله عليه وسلم. ولو أخر الناس يعني المغرب مثلا 10 دقائق، صلاة المغرب قصدي 10 دقائق ربع ساعة، طيب اتركوا للناس فسحة حتى يعني يتناولوا الطعام والشراب. بالنسبة للسحور إخواني وأخواتي، طبعا السحور مأخوذ من السحر، وقت السحر هو الثلث الأخير، لأن هذا وقته، تأخيره سنة ولو على جرعة ماء. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا ما أبغى أكل متأخر، طيب ولو جرعة ماء، لأن بركة دينية ودنيوية. أما الدينية فاتباع السنة، وأما والله عز وجل يمنحك شيء في هذا الأمر، وأما الدنيوية فتعينك على يوم كامل ستواجهه بصعوبة وبعمل، وأنت لا تأكل ولا تشرب، يعني الغذاء الذي فيه تقوية للبدن أنت توقفت عنه. ولذلك السحور بركة، النبي عليه الصلاة والسلام ما فوت السحور، وكان يقول فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلت السحر. وللأسف يعني بعض الناس يعني مثل ما تذكرون أسئلة كثيرة بأنه ما يتسحرون، وما نتسحر نتعشى فقط. يا أخي لو قمت مثلا قبل الفجر بدقائق وشربت ماء تنوي به السحور فإنه، ولذلك قال العلماء يقول أقله شربة ماء، أقل السحور شربة ماء، فلا يفوتن الإنسان على نفسه مسألة السحور. طبعا بعض الناس يقول لك والله أنا لما أتسحر مثلا وأصلي وكذا يحصل مني تجشع، يحصل مني خروج ارتجاع أو شيء من هذا القبيل، هل هذا يضر الصوم؟ لا، ما يضر الصوم ولله الحمد والمنة. وممكن أنك أيضا يعني مثل هذه الأشياء طبعا يجب عليك أنك تلفظها إذا وصلت إلى الحلق، ولا يجوز لك أن تردها إلا إذا غلبتك، إلا إذا غلبتك أنت معذور في مثل هذه الحالة. سألني حقيقة بعض الإخوة عن فيتامينات يأخذونها بعض المتسحرين، يقولون بأن مفعولها يبدأ يعني تقريبا بعد منتصف النهار، فهل هذه مفطرة أم ماذا؟ حقيقة كنت في بداية الأمر يعني التبس علي الأمر وبدأت أسأل، فوجدت حقيقة بأنها شبيهة بالأكل والشرب. يعني مثلا الآن لو أن صائما أراد أن يتسحر وجبة مغذية وطيبة ما حد يمنع، لأن الله عز وجل أذن لنا بالأكل والشرب في الليل، وهذه الوجبة مثلا يعني شعر الإنسان بقوة أثناء النهار وكذا وكمل، ما حد يقول بأنه لا يجوز. كذلك هذه الفيتامينات اللي يأخذها بعض الناس، حبوب فيتامين، يقولك بأنها يعني تعطي الجسم طاقة، خاصة الذين يمارسون أعمال وشيء من هذا القبيل. ما دمت أنك أخذتها في الوقت المأذون بالأكل والشرب فيه، فالذي يظهر لي بأنه ما في مانع. وأنا بالمناسبة كانت مشكلة علي أولا، يعني كنت حقيقة متوقف وذكرت فيها قول، ثم تبين لي بأنه لا حرج في ذلك. فإذا تناول الإنسان شيء من هذه الفيتامينات في وقت السحور ثم شعر بطاقة وبنشاط أثناء الصيام، ما أحد يمنعه من ذلك، لأنه أكل في وقت جواز الأكل والشرب. أما في وقت الصيام لا يحرم ولا يجوز، لأنه سيكون ماذا؟ سيكون قد أكل أو شرب. يعني لو جاء شخص وقال والله أريد أن أخذ إبر فيتامين أثناء الصوم، قلنا له كما ذكرنا قبل قليل بأن هذا في معنى الأكل وفي معنى الشرب. بطبيعة الحال إخواني وأخواتي، ما يتعلق بقضية الإفطار، وذكرت أنا هذا، هو العبرة بغروب الشمس وليس العبرة بالأذان، إنما غروب الشمس. ولذلك الآن بعض الناس يقول لك يا أخي المؤذن مثلا يتأخر وننتظر. ما دمت أنك متأكد أن الشمس قد غربت، عندك التقويم الذي وضعته مثلا الشؤون الإسلامية أو الجهة المختصة، عندك ساعة، عندك تطبيق مثلا حسابي معين، فتفطر ولله الحمد، تفطر مباشرة، لأن المؤذن قد يمرض، المؤذن قد ينسى، المؤذن قد يتأخر، المؤذن قد يتعب مثلا، فالعبرة بغروب الشمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا وكان صائما فقال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس يعني كانت من وراء الجبل، قال انزل فاجدح لي 3 مرات، يقول انزل فاجدح لي، فإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، قد أفطر الصائم. عندي مجموعة أسئلة إن شاء الله أرجئها إلى اللقاء القادم، تتعلق إن شاء الله في مواضيع الاعتكاف ومواضيع زكاة الفطر ومواضيع أيضا أحكام العيد وغير ذلك من المسائل التي وردتني منكم، حفظكم الله وبارككم. موعدي غدا معكم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.